السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى الأصحاب الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء بعد. إلى مسند أحمد مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا مغيرة بن مقسم، حدثني الحارث العكلي عن عبد الله بن الجي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وأصلي تنحنح، فأتيته ذات ليلة فقال: أتدري ما أحدث الملك الليلة؟ كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار، فخرجت فإذا جبريل عليه السلام، فقال: ما زلت هذه الليلة أنتظرك، إن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال. وهذا الإسناد فيه ضعف. عبد الله بن مجيء قال البخاري وأبو أحمد بن عدي فيه نظر، وقد رقني ليس بقوي في الحديث، وجهله الشافعي. وقال سأي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، ثم أنه لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه كما قال ابن معين، يعني انقطاع موجود. وخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة والنسائي من طريق أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد. وخرج ابن خزيمة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن عياش عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة ابن عمر ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي به بزيادة أبي زرعة بين الحارث وبين عبد الله بن نجي. وأخرجه النسائي وأبو يعلى وابن خزيمة من طريق جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به بزيادة أبي زرعة. وأخرجه كذلك الدارمي من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة ابن القعقاع عن الحارث به. وأخرجه البزار من طريق عبد الواحد بن زياد أيضا عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة به بإسقاط الحارث. وأخرجه البزار من طريق عبد الواحد عن سالم مولى أبي حفصة عن عبد الله بن مجين به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي طلحة من حديث عائشة بلفظ: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ويأتي يعني في المسند أيضا روايات، والحديث أصله صحيح ليس فيه شيء. وفيه أن التنحنح لا تبطل به الصلاة، وفيه أن التنحنح لا تبطل به الصلاة. العلماء اشترطوا في ذلك أن التنحنح إن لم يؤدي إلى كلمة مفهومة فلا تبطل به الصلاة، لكن إن أدى إلى كلمة مفهومة تبطل به الصلاة. هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء. وهذا حديث عظيم جدا أيضا فيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وما كانت علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وأن له مدخلان بالليل وبالنهار. وطبعا هو صهر وابن عمه، وتعلمون علي بن أبي طالب له ما له من السبق في الإسلام، وله ما له من نصرة الدين. وقد قال النسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالجزم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قال: مش رأبت عنقي للإمارة يعني في يوم ما إلا في عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال بالجزم في هذه المحبة والصدق في هذا الباب، وقال: يفتحن الله عليه. فقال: أتيت ذات ليلة فقال: أتدري ما أحدث الملك الليلة؟ كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار. قال: كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار صوت. قال: فخرجت فإذا جبريل عليه السلام فقال: ما زلت هذه الليلة أنتظرك، إن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول، إن لا ندخل بيتا في كلب ولا جنب ولا تمثال. فحديث في قوله إن لا ندخل بيتا في كلب ولا جنب ولا تمثال، الحديث ضعيف. حديث لا ندخل في بيت، يعني هذه جزئية أنه كان يدخل له مدخل، هذا في الصحيح. أما جزئية أن لا ندخل بيتا في كلب ولا جنب ولا تمثال، فهذا فيه ضعف. لفظ الجنب ضعيفة. وقلنا من الحديث الآخر الذي جاء بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه نقيع بول، يعني فيه نقيع بول. فهذه أيضا الحديث أن كان فيه حسنه بعض العلماء كحديث أصلا يخالف أن الإسلام كان له عيدان يبول فيهما تحت سريره، حبك الله تحتنا فيه. فلفظ جنب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، هذا أيضا فيه ضعف. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني قالت عائشة على الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة بات جنبا ولم يمس ماء. طبعا بعض العلماء الجمهور يؤولونها على تضعيف الحديث وعلى أنه لم يمس ماء اغتسالا، لكن توضأ لقوله لعمر بن الخطاب عندما قال له يعني أينام الجنب، قال: نعم إذا توضأ اشترط، إذا توضأ وصحيح أنه ضرب على الحائط وتيمم مع وجود الماء، وقول عائشة ظاهر بأنه لم يمس ماء، فهذا يخالف أيضا ما قاله بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وإلا فالجنابة ليست نجاسة، الجنابة ليست نجاسة، على الراجح أن المني ليس بنجس، لكن الجنابة هي حالة تمنع من الصلاة، حالة يتصف بها المكلف تمنعه من الصلاة، وهذه الحالة ترفع بالاغتسال. أما الصور بالنسبة للبيت وما يخلو بيت من الصور، نقول فارق بين الصور التي توضع في الخزانة، توضع في المحفظة أو توضع في الخزانة أو لا تعلق لا تعظم، هم لا يدخلون بيتا فيه في صور معلقة، تعليق الصور كما كانت تفعل النصارى في الكنائس، كما ذكرت ذلك أم سلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصور معلقة، التصوير المعلقة سبيل لتعظيمها، هنا لا تدخل. أي نعم، رضي الله عنك أحمد أبو القيم، نفع الله بك حبيبي، نعم الحديث صحيح دون لفظة ولا جنوب، هذا الذي ندين الله به، هذه لفظة شاذة، لكن الصور كما قلت التي لا تدخل بها الملائكة هي الصور المعلقة، تعليق الصور لأنها سبيل لتعظيمها، فهذه التي تمنع دخول الملائكة من باب الوسائل. وحتى العلماء اختلفوا أي ملائكة لا تدخل، فقالوا ملائكة الرحمة أو الملائكة السياحين، لا تكون الملائكة، لأنه بالإجماع أن الملائكة الحافظة هم معه لا يتركونه بحال، فالمقصود هنا ملائكة الرحمة والملائكة السياحين لا يدخلون البيت الذي فيه كلب أو صور، لكن جنوب هذه لفظة شاذة لم تصح. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن شريح ابن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء، يعني فهنا هذه الصفات التي يتصف بها البهيمة بهيمة الأنعام أجلكم الله. والحديث حسن لكن الإسناد هنا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عياش يعني سماع من أبي إسحاق ليس بالقوي، قال أبو حاتم، وأبو إسحاق أيضا لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان، بينما سعيد بن عمرو بن أشوع فقد أورد الحاكم في المستدرك عن قيس بن ربيع بعد أن ساق هذا الحديث من طريق عن أبي إسحاق به أنه قال قلت لأبي إسحاق سمعته من شريح، قال حدثني ابن أشوع عنه، وأورد هذا أيضا الدارقطني في العلل وسعيد بن عمرو بن أشوع ثقة وهو من رجال الشيخين، ثم قال الدارقطني ورواه الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق عن سعيد الأشوع بن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مرفوعا، وقد رواه أيضا الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن علي موقوفا، ويشبه أن يكون القول قول ثوري والله أعلم، ثم ساق بسند إلى سفيان، وكذلك أورد البخاري في التاريخ الكبير من طريق إسرائيل ابن أبي إسحاق من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق جدي عن شريح بن النعمان مبه مرفوعا ولم يزد رفعه، ثم ساق من طريق آخر أبي نعيم ووكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن أشوع قال سمعت شريح بن النعمان يقول لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء سليمة العين والأذن، وخرج ابن ماجه والنسائي وابن الجارود والطحاوي والحاكم من طريق أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وخرج النسائي والطحاوي من طريق زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق به، فقال أيضا نهى عن المقابلة والمدابرة، المقابلة التي قطع من مقدم أذنها مقطوعة الأذن، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقا، الأصل في هذا المقابلة والمدابرة هو عيب في الأذن، هو عيب في الأذن، وتعلمون أن المتحية لا يصح فيها يعني إخراج العيب، والشرقاء المشقوقة الأذنين، والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير، والجدعاء التي قطعت الأذن، يبقى إذن عندنا مقابلة يعني قطعة من الأذن الأمامية، يعني القطع من أمام، المدابرة القطع من الخلف جزء، والشرقاء مشقوقة الأذنين، والخرقاء في أذنها ثقب مستدير، المشجوعة المقطوعة مقطوعة الأنف والأذن، وهذا كله في مسألة إخراج الأضحية المعيبة والمعيب لا يقبل، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فهنا لا بد أن نقول بأنه يستحسن ويستملح ما يضحي به لله جل في علاه، مكان الله لا بد أن يكون من أعز وأكرم شيء، كنت أعرف طالبا العلم معي كنا ندرس معا من زمن بعيد وعاش كان مهندس ترك كل شيء وجلس عند شيخ صالح 86 سنوات إماراتي ورضي الله عنه نسأل الله أن يحفظه ويحفظ بيته، كان يقول لي كان يعلمنا الشيخ أن يكون لنا ثوبا خاصا لله جل في علاه في الليل، يعني أنت تقيم الليل بيجعل ثوبا خاصا يبخره ويهيئه ويطيبه من أجل أن يكون لله في الليل. وهذه صحيح الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. والله لما يرى منك أن الناس جميعا يعني بما يلبسون بما يرتدون يكونون أمامه بين يديه وأنت تخصص له طيبا خاصا وهيئة خاصة ولباسا خاصا من أجل أن تقوم بين يديه تتدبر الآيات وتتلو وتدعو الله وتتضرع وتمسكن، والله تصل إلى أن تكون مثل محمد بن واسع فتدعو دعوة أن يرفع الله عنا يعني ما بنا جميعا ونحن مقصرون في حق الله جل في علاه. المسألة عظيمة جدا والأصل والباب كله فينا نحن، لم نفعل ما علينا لربنا ولم نعطي ربنا إلا الفضل، فإن أعطينا ربنا الفضل كيف ينظر لنا ونحن قد خلقنا أساسا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله المستعان. فهنا أيضا في باب الأضحية لا تكون الأضحية إلا على خير ما يكون، لا لا يعني ليس عليك أن 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 تتصدق أو تضحي إلا بالخير. يعني شوف الله تعالى قال هؤلاء القوم والله فضحونا أمام الله جل في علاه، أضعونا أمام الله جل في علاه، لو وجدت المقارنة فالنار ونحن منها في عار وشنار. الله تعالى ماذا قال؟ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر يحب السكر فيشتري السكر ويوزعه على الناس لأنه كان مما يحبه. ابن عمر كانت له امرأة رومية جارية يطأها، هي جارية أمة من الإماء، وكان يحبها حبا جما. فلما نزلت هذه الآيات لن تنالوا البر حتى، اللهم لا تؤخذنا بأفعالنا يا رب العالمين. لو قارنا ربنا بما نحن فيه وبما هم فيه يلحقنا العار والشنار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبرأ منا لو رآنا بما نفعل. الناس جميعا ما لهم، الدين عندهم آخر شيء، نحن أنفسنا الدين عندنا آخر شيء، يغفر الله لنا في ذلك. لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المرأة الرومية لتعلم من ابن عمر وكيف يحبها. ابن عمر لما وقع سهمها له يعني وكان أمام الناس وقع السهم له، هي آمة من الإماء، نظر إليها يقول كأن العنق، هو ابن عمر بيصف يقول كأن عنقها إبريق الفضة من شدة جمالها وبياضها، فقام فقبلها أمام الجميع، قام فقبلها. وكان ابن عمر يحب جدا الجماع، يعني كان لا يفطر إلا على الجماع، فكانت آمة له وهو يحبها. فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هو كان ممكن اصلا يفوز بان يعتقها ويعلمها ويتزوجها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه ومع غيرها، لا برمتها تصدق بها اعتقها لوجه الله جل في علاه، ولم يرد ان ياتي بجانبها عشان تكون خالصه لوجه الله ما كله فيها نفع، محققا قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نتكلم عن اساطير، نحن عندما يعرض ذكرنا بذكرهم نعلم اننا قد فضحنا، ونعلم أننا والله الذي لا إله إلا هو أننا في خسة وفي ندالة ولم نعمل ربنا شيئا، وهم عاشوا ربهم جل في علاه. ابن عمر يعني لعن ابنه وتركه، بل لم يكلمه حتى مات، حتى الحافظ بن حجر من شدة ما تأثر بهذا الأمر قال ولعل موت الولد كان قريبا، يعني بعد ما قال له ذلك، لأنه لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قالها مجتهدا بالفهم، قال والله لنمنعهن فإنهن يتخذنه دغلا، يعني هو النبي قال لا تمنعوا من أجل أن تتعبد وتذهب للدرس، لا دي تذهب تتكلم على الموضة وتتكلم على ثرثرة النساء المعلومة، فقال نمنعها من أجل ثرثرة النساء. واجتهدت قبله عائشة، لكن ابن عمر لم يرضى ولم يرتضي بحال من الأحوال أن يرى أحدا يقف أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنما يقول له قال رسول الله ولم يقل سمعنا وطاعنا، قال والله يمنعون، قال النبي يقول لا تمنعوا وأنت تقول والله يمنعون، قال لعنة الله عليك. وفي رواية وكزه في صدره ثم قال له ما لا كلمتك ما حييت. يقال ابن حجر يقول ابن حجر احتار في الأمر، قال ولعل موته كان قريبا لأنه ما كلمه حتى مات. هذه نصرة لدين الله جل في علاه، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احنا نتكلم كما قلت لك، نتكلم عن أقوام يعني هذه أحلام أساطير نتكلم عنها، لكننا والله نبرر ساحتنا أننا بلغنا عنهم أمام الله جل في علاه وترضينا عنهم، ولا نرتضي بأحد يقع فيهم أو يلغو بلسانه أو يلوك بلسانه أعراض هؤلاء الأخيار الأبراج. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بعد العصر لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رحمكم الله، رجال الصحيح غير وهب بن الأجدع، فمن رجال أبي داود والنسائي. روى عنه هلال بن يساف والشعبي ووثقه العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات وأورده ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال كان قليل الحديث. منصور هو ابن المعتمر، وقوله في هذا الحديث إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مخالفة لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عن جميع وعائشة رضي الله عن جميع وغيرهم عن النهي المطلق عن الصلاة بعد العصر. وأخرجه ابن أبي شيبة والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان ومن طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد وصححه العراقي في طرح التسريب، وحسنه أيضا حافظ الفتح. وهذا حديث عظيم، قال: لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، في رواية في مسند أحمد أيضا بالتصريح: صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. حقيقة الأمر ابن المنذر قال: أما الصلاة بعد العصر والنهي عنها فهو منسوخ، لأنه على الإباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وأمر بالصلاة بعد العصر، قال: صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والجمهور يرون أن الحاضر يقدم على المبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، حتى قال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أنه نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والحاضر من القواعد هنا عند التعادل أو التعارض والتراجيح، في التراجيح أن الحاضر يقدم على المبيح حيطة للعبادة، الحاضر يقدم على المبيح. وأيضا حتى عموم النهي هذا لا يبقى على عمومه، عموم النهي هذا لا يبقى على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال: يا بني عبد مناف، لا يمنع أن أحد طاف أو صلى بهذا البيت، يعني أي ساعة أي ساعة شاء من ليل أو نهار طاف أو صلى. وحقيقة الأمر نقول بأنه هناك منع من النفل المطلق بعد العصر، لكن إذا صلى صلاة ذات سبب فله أن يصليها. وأيضا في صلاة ما لم تصفر الشمس يقصد بها صلاة العصر، وأن هذا وقت الاختيار، في قوله صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس يقصد بها صلاة العصر، صلاة العصر في وقت الاختيار، فتكون هنا قوله صلوا بعد العصر أي وقت الاختيار من صلاة العصر، أي وقت الاختيار من صلاة العصر، وبهذا لا يكون هناك شيء من التعارض. الفوائد المستنبطة: لا يكون الحكم إلا بعد جمع شتات الأدلة، لا يكون الحكم عند الفقيه أو المحدث إلا بعد جمع شتات الأدلة. المؤمن الحق هو الذي يستملح ما ينفقه في سبيل الله جل في علاه، المؤمن الحق هو الذي يستملح ما ينفقه في سبيل الله جل في علاه. نعوذ بالله أن نعطي ربنا الفضل، نعوذ بالله أن نعطي ربنا الفضل، نعوذ بالله أن نعطي ربنا الفضل. خطر تعليق الصور، خطر تعليق الصور، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.